إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة أن شرع لنا شرعة كاملة تامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأكرم الله هذه الأمة بمحمد خاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين عليه صلوات رب العالمين، وأكرم الله هذه الأمة بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم وأشرف كتب الله جل وعلا، والذي هيأه الله سبحانه وجعل له هذه المزايا العظيمة، ومن ذلك ما وعد به سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين الذي أوصل به رسالة ربه إلى أهل الأرض في مشارقها ومغاربها، إنسهم وجنهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فما ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى ربه إلا وقد بلغ البلاغ المبين. وفي ضوء ما تقدم، فإن هذا البلاغ الذي بلغ به رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ورثه عنه صحابته الكرام، فما زالوا سلفا بعد خلف يبلغون هذه الرسالة العظيمة، ويتبوأ هذا البلاغ أشراف هذه الأمة من العلماء وممن شرفوا أنفسهم بالدعوة إلى الله جل وعلا. وإذا كانت الأمم قبلنا يقوم فيهم أنبياء تلو أنبياء يبلغون رسالة الله، فإن من يبلغ رسالة الله بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أشراف الأمة من العلماء، ومن التحق بركبهم وسلك نفسه في نظمهم فبلغ ما يعلمه. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينال كل مسلم نصيبه من هذا الشرف العظيم، وقال: بلغوا عني ولو آية. وفي هذا السياق روى أبو بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم شريف جليل، حوى من المعاني والفوائد والعلوم شيئا غزيرا. والذي أشير إليه منه في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. في هذا الحديث توقف العلماء رحمهم الله مستنبطين ما فيه من الفوائد في جانب العلم وتبليغه، ومن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع، أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه لكن يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وفيه من الفقه أن العالم واجب عليه تبليغ العلم لمن لم يبلغه، وتبيينه لمن لا يفهمه، وهو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وفيه من الفوائد أنه قد يأتي في آخر الزمان من يكون له من العلم في الفهم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك في الأقل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فرب، ورب موضوعة في اللغة للتقليل. وفيه أن حامل الحديث والعلم يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلا لمعناه، وهو مأجور في تبليغه، محسوب في زمرة أهل العلم إن شاء الله. وفي هذا السياق يقول الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله، يقول بعض الناس أنا أبلغ ولكن لا فائدة. قلنا هناك فوائد: أولا بيان للناس أن هذا حرام لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على جوازه وعلى حله. ثانيا أن الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع، لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع، ونحن شاهدنا فيما مضى من الزمن، بل فيما مضى من الزمن القريب، لا نجد في الناس وعيا كوعيهم في الوقت الحاضر والحمد لله، ولا قبولا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقبولهم للحديث في الوقت الحاضر، ولا اتجاها للكتاب والسنة وأخذا بالأحكام منها كاتجاههم في الوقت الحاضر. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن يسائل كل واحد منا نفسه ما هو نصيبه من هذا الحث النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. ما هو نصيبك في أن تنظم نفسك في سلك هؤلاء المكرمين المشرفين الذين يبلغون رسالات الله؟ إن البلاغ لا يقتضي أن تبلغ كل شيء، ولكن من الأهمية بمكان أن تقوم بما يجب عليك بألا تؤخر البيان عن وقت الحاجة، أن توضح متى قامت الحاجة وألحت ما ينبغي من حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن توضح أيضا في دائرتك القريبة، فأنت كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتبين وتبلغ وتوضح وتوجه لأولادك وهكذا من تجالسهم وتصاحبهم. والإنسان لا يشترط أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد حتى يكون مبلغا داعيا، ولكن يكون عنده العلم في المسألة التي يبلغها، وهذا في دين الإسلام بحمد الله متيسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالحلال والحرام يعلمه عموم المسلمين ولله الحمد والمنة، وجزء من الأمور مشتبهة هذه لا يعلمها كثير من الناس وإنما يعلمها العلماء. فإذا علم الإنسان حلالا أو حراما، أو علم فضيلة من الفضائل، أو آية من كتاب الله وتفسيرها، أو حديثا من رسول الله وشرحه ومعناه، فإنه يبلغه حتى ينظم نفسه في هذا السبيل وهذا الطريق القويم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، هذا واجب المسلمين فيما بينهم. والله القائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة البلاغ الذي حث عليه ربنا وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فيسائل المرء نفسه مرة بعد مرة ما هو نصيبه من هذا الشرف في مجالسه وفي خلطته بالآخرين. هل إذا جلس وتواصل مع الآخرين كان قائما بهذا؟ فيا بشراه، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.